قال باب التجويد. قال ابن الجزري رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب التجويد. باب التجويد معناه معرفة التجويد وأهمية التجويد. والتجويد في اللغة التحسين، من جودت الشيء إذا حسنته، وهو مصدر جود أي الرباعي، جود يجود تجويدا. والاسم منه الجودة، وهي ضد الرداءة، وهي ضد الرداءة، ضد الرديء الجيد. واصطلاحا إعطاء الحروف حقها ومستحقها في النطق، وإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح. وقيل الإتيان بالقراءة مجودة الألفاظ، بريئة من الرداءة في النطق، بريئة من الرداءة في النطق. هذا معنى التجويد في الاصطلاح، أن القارئ يأتي بالحروف تامة كاملة من صفاتها، ومن كذلك من أماكنها الصحيحة، يخرجها من أماكنها الصحيحة. فإذا أتى بتلك القراءة صارت القراءة طيبة مجودة. وما هو الغرض من تعلم التجويد؟ الغرض من ذلك أمران. لماذا ندرس هذا الفن؟ لماذا نتعلم التجويد؟ الغرض من ذلك أمران. الأمر الأول بلوغ الإتقان في تلاوة القرآن، وهذا أمر مهم لا بد منه، امتثالا لأمر الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل هو التأني فيها والتمهل، وتبيين الحروف والحركات، وتبيين الحروف والحركات. وقد جاء عن علي بن أبي طالب أنه قال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. جاء هذا ولم أعثر على سنده، يعني هكذا مشهور هذا القول عن علي في كتب ماذا؟ التجويد، أنه قال في تفسير الآية: ورتل القرآن ترتيلا، قال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وامتثالا أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، رواه أحمد وغيره من حديث البراء بن عازب، وصححه شيخنا في الجامع الصحيح، شيخنا المراد به مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، والألباني في صحيح الجامع. ولقوله أي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. إذن هذا فيه ماذا؟ فيه أن من لم يعطي حروف القرآن حقها من التجويد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، وهو يعلم ذلك، وهو يعلم. أما الإنسان الجاهل فلا يؤاخذ حتى يتعلم. أما إنسان يعلم التجويد تعلمه ثم لم يطبقه فإنه يدخل في وعيد، فإنه يدخل في وعيد، لأنه الآن علم شيئا من كتاب الله عز وجل، والله أمره بأن يرتل القرآن، بأن يجود القرآن، لأنه كلامه سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون عند القارئ بمكان من التعظيم والإجلال وحسن القراءة والنطق به. قال: الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وقد وهم فيه أبو عاصم النبيل أي شيخ البخاري، والصحيح أنه من حديث أبي لبابة، صححه الألباني كما في صفة الصلاة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى: لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا. متفق عليه. والتحبير التزيين والتحسين. يقول أبو موسى للرسول عليه الصلاة والسلام: لو كنت أعلم أنك تسمع لزينت ولحسنت القرآن أكثر من هذا. انظروا كيف إدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدحه، قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني أن صوتك طيب، صوتك طيب بالقرآن، فمن رزقه الله صوتا حسنا بالقرآن فعليه أن يتغنى به وعليه أن يرتله. فهكذا ينبغي علينا أن نهتم بكتاب الله عز وجل. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال الطبري: المعروف عندنا في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع. هنا أيضا في الحديث الذي في الصحيحين ما أذن الله، ما معنى ما أذن الله؟ أي ما استمع الله سبحانه وتعالى لشيء، ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس صوتا بالقرآن، حتى قال البراء: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. يدل على العناية بكتاب الله عز وجل، والتغني بالقرآن مطلوب، ليس جعله كالغناء هذا الموسيقي، فلا، وإنما المراد تحسين الصوت به، وأيضا إخراج الحروف من مخارجها وإعطاء الحروف صفاتها. هكذا يرجع عند ماذا؟ عند التلاوة، يرجع عند التلاوة. والأمر الثاني الذي من أجله نتعلم هذا الفن، وهو فن التجويد، صون اللسان عن اللحن في تلاوة القرآن. صون اللسان، نصون ألسنتنا عن أن نخطئ في القرآن. إذن نحن لابد نطبق القرآن من فم ماذا؟ من فم المحسن، ونتعلم أحكامه، تعلم أحكام التجويد، لأجل أن نصون ألسنتنا عن الخطأ. واللحن هو الانحراف والميل عن الصواب، وهو في كتاب الله عز وجل نوعان: واحد لحن جلي أي واضح، وهو خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بالعرف، أي عرف القراء، سواء خل بالمعنى أم لم يخل، وإنما سمي جليا لأنه يشترك في معرفته العلماء، علماء القراءة وغيره. هذا اللحن الجلي أي اللحن الظاهر يعرفه كل من يسمع القرآن، وهذا حكمه أنه لا يجوز، ويأثم القارئ بفعله تعمدا، إذا فعل ذلك تعمدا فإنه آثم، بخلاف من ماذا؟ من سبق لسانه أو أخطأ بدون تعمد بدون قصد فإنه لا يأثم. لكن اللحن لابد أن تعلم أنه لا يجوز أن تلحن في كتاب الله عز وجل. ما هي صور اللحن الجلي التي يعرفها العلماء ويعرفها غير العلماء؟ له صور ظاهرة، منها إبدال حرف بحرف، إبدال حرف بحرف، يأتي قارئ ويبدل حرف بحرف آخر، مثل أنعمت، أنعمت، تاء، يأتي يبدل النون إلى لام فيقول ألعمت، يقول ألعمت، من سمعه قال هذا خطأ، سواء كان عالم أو غير أو غير عالم، حتى العامي إيش هذا ألعمت، هذه كلمة خطأ. أو بدل ما يقول أنعمت بالعين يقول أنأمت، بماذا؟ بالهمزة، يقول أنأمت خطأ أنأمت، واضح؟ كذلك يقرأ المستقيم، بدل المستقيم بالتاء يجعل التاء طاء، يجعل التاء طاء فيقول المستقيم. أو يبدل القاف إلى غين، لأن الحروف أحيانا تتقارب، فيبدل القاف إلى غين، فبدل ما يقول المستقيم يقول المستقيم. أو يبدل السين صاد، أو يبدل السين صاد، بدل ما يقول المستقيم يقول المستقيم. إذن هذا خطأ، واي يسمى خطأ جلي ظاهر. النوع الثاني إبدال حركة بحركة، ليس حرف بحرف وإنما حركة بحركة، أو حركة بسكون، كمن يقرأ صراط الذين أنعمت يقول أنعمت خطأ، وهي ماذا؟ أنعمت. أو يقول أنعمت وهذا شد، أنعمت، إذن خطأ إبدال حركة بحركة وحركة بسكون. ومنها إسكان المتحرك أو تحريك الساكن، كمن يقرأ هزوى بدل هزوى، لاحظ الزاي، الزاي مضمومة محركة، فبدل من أن يقول هزوى يقول هزوى. أو كذلك كفوا يقول كفوا، لاحظ كفوا كفوا، فرق بينه وبين تقول كفوا كفوا. إذن هذا أبدل إيش؟ حركة بحركة، مثلا حركة بسكون أيضا كذلك. إذن انتبه. أو ماذا؟ الأرض، الأرض، يحرك الراء، الأرض خطأ، بل يقول الأرض، لأن الراء ساكن، لأن الراء ساكن، احذر أن تقول الأرض، تأتي فتحة في الراء، هذا خطأ. رابعا إشباع الحركة بحيث يتولد منها حرف مد نحو الحق، ماذا يقول؟ الحق، يعني يريد يحسن القراءة، لكن ما يحسن كيف تحسين القراءة، بدل ما يقول الحق الحق، يزيد ألف في ماذا؟ في الفتحة، يجعلها طويلة حتى تصل إلى حركتين. وهكذا مما خلق، مما خلق يقول مما خلق، مما، لاحظ كيف زيد الألف، خطأ هنا، بل مما خلق، انتبه لمثل هذه الكلمات. قال خامسا تخفيف المشدد أو تشديد المخفف، يعني يأتي حرف مشدد الحق الحق ما يشدده، إذن هذا تخفيف ماذا؟ المشدد. أو أن حرف يأتي، يعني ماذا؟ يأتي ساكنا فيجعله شد، عليهم هم، يأتي يشدد هذا ماذا؟ الحرف، هذا خطأ لأنه مخفف، فهذا لحن يسمى ماذا؟ يسمى جلي، واضح، يعرفه كل من يسمع قراءة هذا الإنسان أنه أخطأ. النوع الثاني لحن خفي، لحن خفي هذا خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بعرف القراء ولا يخل بالمعنى، وسمي خفيا لأنه لا يعرفه إلا العالمون بالقراءة، وحكمه أنه لا يجوز، ويأتم القارئ بفعله تعمدا. وذكر ابن الجزر أمثلة للحن الخفي فقال هو مثل تكرير الراءات يكرر الراء، وربما ما يكرره ظاهرا لكن يأتي بارتعاد في اللسان يسمعه الملاحظ المدقق يعرف أن هذا كرر الراء، أو تطنين النونات يطننش النونات مثل بعض الحشرات مثل النحلة، هذا ما تطنين النونات، هذا التطنين هذا خطأ. وتغليظ اللامات وإسمانها، الله الله يعني يريد يقول الله، يقول الله خطأ، يعني يغلظ ايش اللام. وهكذا ايضا تشريبها الغنة، ربما يشرب بعض الحروف الغنة وليست من حروف الغنة، اظهار الخفي، تليين المشدود، الوقوف بالحركات كوامل، يعني الذي يقف على حركة عليه أن يسكن ذلك الحرف، تعلمون، يقول تعلمون. إذن هنا إيش وقف على ماذا؟ على الحرف بالحركة. قال ابن الجزري: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية. أيضا نحن نتعبد الله، هذا عبادة، أنك تأتي بألفاظ القرآن مجودة، هذا عبادة، قراءة القرآن مرتلة عبادة ينال فيها القارئ أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. إذا كان هذا المتتعتع له أجران في القراءة، فالذي ماهر له إيش؟ له أكثر، لأنه قال مع السفر الكرام البررة، إذن أجر عظيم. الذي يقرأ القرآن يصبح مجودا، يصبح مع من؟ ها الماهر بالقرآن مع من؟ قال مع السفرة الكرام البررة، يصبح ماذا؟ أصحابه جلساؤه الملائكة مع السفرة الكرام البررة. انظروا، هذا أجر عظيم على تلاوة القرآن، لو ما كان عبادة هل سيرتب عليه هذا الأجر؟ جواب لا، لأنه عبادة كان في أجر عظيم. إذن لابد نعتقد أننا لما نقرأ القرآن مجودا فإننا نتحصل على إيش؟ على أجر، لأن العبادات إيش تعريف العبادة؟ كل ما يحبه الله عز وجل ويرضى من ماذا؟ من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولا شك أن هذا شرف لقارئ القرآن أن يقرأ كلام الله عز وجل مجودا. قال ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. ذكر الناظم في هذا البيت أن أخذ القارئ بتجويد القرآن وهو تحسين ألفاظه بإخراج الحروف من مخارجها وإعطائها حقها ومستحقها من الصفات فرض لازم وحتم دائم، لكن من أراد قراءة كتاب الله تعالى، لكل من أراد قراءة كتاب الله، قراءة كتاب الله تعالى، فهو فرض عين من الناحية العملية. إذا قيل لك ما حكم التجويد، قل هو فرض عين، متى؟ من الناحية العملية، أي عندما أعمل به فرض عين، عندما أريد أقرأ القرآن فرض عين علي أن أقرأه كما أنزل، فرض عين من الناحية العملية. من لم يجود القرآن آثم، يعني من لم يحسن قراءته وهو عالم به قد أخذه فهو آثم. قال: وقد دل على ذلك كتاب السنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وأما السنة فالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد مر ذكرها. وأما الإجماع فقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء، منهم محمد مكي نصر في نهاية القول المفيد صفحة 10، وعبد الرزاق بن علي في كتاب الفوائد التجويدية والمرصفي في هداية القارئ. ويدل على ذلك إنكار الصحابة لمن قرأ القرآن غير مجود، وقد روى البخاري في صحيحه في باب الترتيل في القراءة، بوب البخاري بابا فقال الترتيل في القراءة. حديث أبي وائل أنه قال غدونا على عبد الله يعني ابن مسعود فقال رجل قرأت المفصل البارحة. المفصل من أين يبدأ؟ في طوال، في وسط، في قصار. يبدأ من أين المفصل؟ من قاف. طيب، قال قرأت المفصل البارحة فقال هذا كهذا الشعر، يعني قرأت بسرعة، إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرناء، أي السور المتقارنة التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم، يعني يقصد من ماذا؟ من جزء 25 السور التي فيها ماذا؟ حاميم، وهي غافر وفصلت والشورى والزخرف وكذلك الدخان والجاثية، كلها تبدأ بإيش؟ حاميم. حاميم وسورتين من آل حاميم. هذا ابن مسعود ينكر على ذلك الشخص الذي قرأ القرآن غير إيش؟ غير مجود. قال هذا كهذا الشعر، يعني تسرده كسرد الشعر، مثل ما يقرأ الإنسان الشعر سرده سرد بدون ما يأتي بالشدة ولا كذلك ماذا المدود ولا يأتي بالغنة في الشعر، قراءة عادية. لكن تقول له تقرأ القرآن هكذا، قال لقد قرأنا القرآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذنا القرآن عنه، ما هكذا كان إيش؟ كان يقرئنا القرآن. قال وأما من الناحية العلمية وهو تعلم هذا العلم فهو من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. ما حكم تعلم التجويد؟ تعلم التجويد فرض كفاية، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. وأما قول الناظم من لم يجود القرآن آثم، فمعناه من لم يصحح قراءته بأن قرأ قراءة تخل بالمعنى والإعراب فإنه يأثم بفعله ذلك. قاله زكريا الأنصاري، قاله زكريا الأنصاري. ثم قال المسعدي فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد الأعجمي أو النبطي القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحده واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وعاص بلا مرية. إلى أن قال وأما من كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب، أي كأن نشأ ببلدة بعيدة عن الإسلام ولا يجد ما يرتحل به لأجل التعليم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن إنسان يعرف التجويد عليه أن يأتي به، انتبه، هذا أمر مهم. إذا أنت تعرف التجويد عليك أن تأتي به، وإذا ما تعرف التجويد تعلم، إذا ما تعرف التجويد تعلم. فمن نشأ في بلاد بعيدة أو غريب عهد الإسلام فهذا لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، وإذا كان ماهر عليه أن يأتي ماذا بمجودا. قلت وهذا الأخير وهو الذي لا يطاوعه لسانه داخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، متفق عليه من حديث عائشة. ثم قال ابن الجزري رحمه الله لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. الشرح بين الناظم في هذا البيت الموجب لتعلم التجويد، وهو أنه نزل من عند الله مرتلا مجودا، فقرأه سبحانه وتعالى على جبريل عليه السلام، وقرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصحابة رضي الله عنهم، وقرأه الصحابة على التابعين، وهكذا حتى وصل إلينا متواترا. قال تعالى بلسان عربي مبين. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه، لأنه أي بالتجويد لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وصل إلينا القرآن بماذا؟ بالتجويد. فنحن إذن نقرأه بالتجويد ونعلمه ماذا؟ نعلمه غيرنا وأبناءنا حتى تتوارثه ماذا؟ الأمة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الناظم: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. الشرح: أي أن التجويد زينة للقراءة كالحلي للنساء، كما أن النساء تتحلى بإيش؟ بالحلي بالذهب والفضة، وهكذا إيش؟ هذا التجويد زينة للقراءة. قال: والفرق بين التلاوة والأداء والقراءة هو أن التلاوة قراءة القرآن متتابعة كالدراسة والأوراد، وأما الأداء فهو الأخذ عن الشيوخ، والقراءة أعم. ثم هنا فائدة: مراتب التلاوة ثلاث. التحقيق: قال ابن الجزري: وهو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمزة وإتمام الحركات واعتماد الإظهار والتشديدات وتوفية الغنات وتفكيك الحروف وإخراج بعضها من بعض بالسكت والترسل والسير والتؤدة وملاحظة الجائز من الوقوف، وهو الذي يستحسن ويستحب الأخذ به على المتعلمين من غير أن يتجاوز فيه. قلت: وهو مختار عاصم وحمزة وورش. هذا القسم الأول. التلاوة تنقسم إلى ثلاث أقسام: المرتبة الأولى التحقيق، مرتبة التحقيق، وهو القراءة بتمهل، تعطي كل حرف حقه، تعطي كل حرف حقه، تتأنى في القراءة. هذه اختارها عاصم وحمزة وورش، اختاروا ماذا؟ اختاروا التمهل في القراءة، وهي أحسن شيء لمن؟ للمتعلم. إنسان يريد يتعلم لابد أن يقرأ القرآن إيش؟ يقرأ القرآن بتمهل، ما يسرع فيه، لأنه إذا أسرع فيه لن يتمكن من ماذا؟ من إعطاء الحروف حقها ومستحقها، بخلاف ما إذا كان يقرأ رويدا رويدا بتمهل، فإنه سيعطي كل حرف حقه. أنت أيها المتعلم في البداية لا تقرأ بسرعة، وإنما أقرأ بتمهل، ولهذا خذ من القراء من هو ماذا؟ يقرأ بتمهل، مجود يقرأ ماذا؟ رويدا رويدا، حتى إيش؟ تسمع اللفظ الصحيح وتنطق معه كذلك اللفظ الصحيح. النوع الثاني الحدر. قال ابن الجزري: وهو إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإضغام الكبير وتخفيف الهمز، وليحترز فيه عن بتر حروف المد وذهاب صوت الغنة واختلاس أكثر الحركات. انتهى. قلت: وهو مختار قالون وابن كثير وأبي عمرو. الحذر معناه السرعة، تسرع في ماذا؟ في القراءة، لكن مع عدم الإخلال، مع عدم الإخلال. أنت تعرف الإحكام تأتي بها، ولكن ماذا؟ مع شيء من إدراج القراءة، تسرع في القراءة. والنوع الثالث التوسط، ويسمى التدوير، وهو التوسط بين الحذر والتحقيق. قال ابن الجزري: وهو الذي ورد عن أكثر الأئمة، فمن روى مد المنفصل ولم يبلغ فيه حد الإشباع، وهو مذهب سائر القراء وصح عن جميع الأئمة، وهو المختار عند أكثر أهل الأداء. قلت: وهو مختار بن عامر والكسائي. إذن معنى المرتبة الثالثة التدوير. هذه التدوير غالبا ما يقرأ بها في الصلاة، غالبا ما يقرأ بها في إيش؟ في الصلاة. أنت تقرأ بالتوسط في الصلاة، لا ترتيل ولا إسراع، يعني لا تحقيق ولا إسراع، وإنما وسط، حتى ماذا؟ لا يمل الناس. فإذا أسرعت لم يفهموا، وإذا ماذا؟ تأنيت كثيرا ربما ماذا؟ مل العوام، خاصة الذين ماذا؟ ينفرون من ماذا؟ بعضهم ينفر من طول القراءة، ويقول هذا إيش؟ هذا يطول علينا. لكن أنت ماذا؟ تأتي بالتوسط في ذلك. والترتيل لفظ يعم التحقيق والحذر والتدوير، كما قرره ابن الجزري في النشر تحت عنوان كيف يقرأ القرآن. وأما من حيث المفاضلة بين المراتب الثلاث، فقد اختار ابن الجزري مرحلة التحقيق، حيث قال: الصحيح بل الصواب ما عليه معظم السلف والخلف، وهو أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها، ولأن المقصود من القرآن فهمه والتفقه فيه والعمل به، وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه. يعني ما هي المختار من المراتب الثلاث؟ ها عندك المختار من المراتب الثلاث هي ماذا؟ مرتبة التحقيق. أنت إذا قرأت اقرأ بماذا؟ بالتحقيق. هذه المرتبة هي الأولى. قلت وهو اختيار الإمام البخاري حيث قال باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قوله تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وما يكره أن يهذك هذا الشعر، وهو اختيار حبر الأمة، ترجمان القرآن ابن عباس كما ذكره عنه الحافظ في الفتح. لكن قال عقبة والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل، بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات، فلا يمتنع أن يفضل أحدهما على الآخر أو أن يستويا. إذن يقول الحافظ قد يستويان وقد يفضل أحدهما على الآخر كل بوجهه. من قرأ وأسرع فيحصل ماذا؟ يقول أجر كثير من حيث كثرة إيش؟ القراءة. ومن تمهل فذلك أولى، لأن المقصود من القرآن هو إيش؟ التدبر والتفهم لا الكثرة. المقصود من القرآن هو التدبر والتفهم لا الكثرة، فهذا أولى والله أعلم. قال الناظم وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. الشرح بيّن الناظم أن التجويد هو إعطاء الحروف حقها ومستحقها، وحق الحرف هو الصفات الذاتية الملازمة له كالجهر والهمس والشدة والرخاوة والاستعلاء والاستفاد، ومستحق الحرف هو الصفات العرضية التي تطرى عليك التفخيم والترقيق والإضغام والإظهار ونحو ذلك. وهذه قد تقدمت معنا في باب الصفات. التجويد إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، تعطيه حق الحرف وهو الصفات الذاتية اللازمة، ومستحق الحرف هي الصفات العارضة الطارئة التي تطرأ عليه. طيب نقف إلى هنا، وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.